الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال واعلم، ولا وين؟ في 214، واعلم أن المتأخرين. طيب، قال قبليها، قال ولم يعتبروا التعريف بالعرض العام، ولم يعتبروا التعريف بالعرض العام. احنا درسنا التعريفات وقلنا ايش الحقيقي وايش غير الحقيقي وكل هذه التفاصيل، كل هذه التفاصيل. نبه يعني اظن في كان اشكال صغير في فهم كلمة انا وضعت عليه زي حاشية في الفيسبوك، شفتوها؟ زي تعليق صغير شفتوها، اللي هي على قوله في صفحة 197 لما قال المركب من المفهوم والمعروض. نبهت على إنه المفهوم الذي ذكره صفحة 196 وفي 197 مقصوده بالمفهوم هنا مفهوم الكلي المنطقي، مفهومه مفهوم الكلي المنطقي. علقت على ذلك في الفيسبوك تحت المنشور، فانتبهوا له. على أي حال، فبناء على كل التقسيمات التي قسمناها أكمل الحديث، قال التعريف بالعرض العام. لم يعتبروا التعريف بالعرض العام. إذن العرض العام هو تتميم القسمة، وله فوائد كثيرة جدا في الأبحاث، في الحقيقة في أبحاث المنطق وفي غيره من الأبحاث الكلامية والفلسفية. العرض العام له استعمالات وله أبحاث كثيرة جدا، يعني مفيد أن يجدوا قسما اسمه العرض العام، لكنهم لم يستعملوه في التعريفات، لم يستعملوه في التعريفات، لأن التعريفات الحقيقية هي في الحقيقة كما قلنا بالخواص، يعني بالذاتيات والعرضيات الخاصة بالخواص وليست الأعراض العامة. المهم، هل يمكن هذا محل البحث، هل يمكن أن نلاحظ مجموعة أعراض عامة لا تجتمع معا إلا في هذه الماهية؟ هل يمكن ملاحظة ذلك؟ من حيث الإمكان ملاحظة؟ أيوة. فلا يكون كل عرض عام منها خاصة، لأنه هو عرض عام
من حيث الأفراد وحده،
بل تكون الهيئات الاجتماعية من عرضين أو ثلاثة أو أربعة، تلك الهيئة الاجتماعية هي الخاصة. لاحظتم؟ فهذا محل البحث. أنا يعني فكرت في العرض العام، يعني المناطق يقولون ذلك لكن لا ينبهون على مثل هذا الشيء. أنا أقول إنه يمكن إذا لاحظنا مجموعة من الأعراض العامة وكانت من خواص ذلك الشيء أن لا تجتمع تلك الأعراض العامة إلا فيه، فيمكن جعل ذلك خاصة، والله أعلم. يعني هذا محل بحث.
كتميز الماهية
بالضبط به، فتكون الخاصة أو الخاصية التي لتلك الماهية هي اجتماع هذه عليه. عرفتوا كيف؟ نعم، فتلك هي الخصوصية يعني التي بها يتميز. قال فلا يصلح، الآن نمشي على كلام الشارح، بيقول فلا يصلح معرفا هذا العرض العام لقصوره عن إفادة التعريف، ولا جزء معرف، لأنه لو كان جزءا لكان إما مع الخاصة أو الفصل، صح ولا لا؟ العرض العام لأنه هو الجزء العام، فسوف يكون بديلا عن إيه؟ عن الجنس، أليس كذلك؟ لأنه إحنا نأتي بالعام، نأتي بمفهوم عام بلفظ يفيد العموم، ثم نخصصه ونقيده بالخواص أو بالفصول. الآن إذن هو الجزء الأعم، هو الجزء الأعم. هذا الجزء الأعم لن يكون مع الجنس، بل يكون إيه؟ إما مع الخاصة أو مع الفصل. فهمتم؟ فقال لكان، فلو جاز أن يدخل في التعريف لكان إما مع الخاصة أو الفصل، ولا فائدة في ضمه إلى أحدهما. لا فائدة في ضمه إلى أحدهما، فلهذا سقط العرض العام من الاعتبار في التعريفات. إذا لاحظتم ما قلته قبل قليل من اجتماع الأعراض العامة، قد لا يسلم هذا. لاحظتم؟ إذا لاحظتم ما قلته وكانت تلك فعلا جهة يمكن تعريف الأشياء بها، فقد لا يسلم له ذلك، لأنه إذا جاز تعريفه فقط بمجموع أعراض عامة لا تنحصر إلا فيه وجعل ذلك خاصة، قد لا يسلم له ما قال. على أي حال فكروا فيه أنتم. نرجع لكلامه وتقرير كلامه إنه لا فائدة في ضمه إلى أحدهما، لا فائدة في ضمه إلى أحدهما. شوف التعليل الدسوقي بيقول في وسط الحاشية الدسوقي قال: لأن الغرض من التعريف إما التمييز التام أو الاطلاع على الذاتيات، والعرض العام لا يفيد شيئا منهما، وحينئذ فلا فائدة في ضمه مع أحدهما، إذ تمييز المعرف التام أيوة تمييز المعرف ولا المعرف هاي المعرف التمييز التام، تمييز المعرف التمييز التام إنما يحصل بأحدهما، وصار ذكر العرض مع أحدهما مستغنى عنه، يعني صار فضلا. وقوله لكان إما مع الخاصة أو الفصل، أي لا مع الجنس، لما علل به من عدم صلاحيته معرفا. والحاصل أن العرض وحده أو مع الجنس قاصر عن إفادة التعريف لعدم إفادة التمييز التام. وإذا ضم للخاصة أو الفصل فالتمييز التام إنما حصل من الخاصة أو الفصل، والعرض لا فائدة فيه. إذن لما إحنا نحطه مع العرض العام حطناه مع الفصل، أين حصل من أين بماذا حصل التمييز؟ حصل بالفصل، حصل بالفصل. طيب العرض العام ألم يفيدنا شيئا البتة؟ أفاد صح؟ أفادنا نوع تصور ونوع جمع. فيعني هذا الكلام الذي ذكره فيه بحث، لأنه أصلا تمييز، يعني أنا أريدكم في هذا المستوى من البحث أو من دراسة المنطق أن لا تأخذوا كل شيء مسلما على ما هو، يعني عرفتم في السلم إحنا نقرر الأشياء كما هي ونحفظها ونفهمها كما هي، هنا ندخل في 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 مرحلة أبعد من البحث، إنه في فهم يعني أوليات المسائل وأصول المسائل ومحاولة يعني مناقشة القول نفسه، عرفتوا كيف؟ فأصلا هنالك قاعدة مقررة، شيء مقرر يعني في المنطق، إنه نبه عليه الغزالي، نبه عليه كثير من العلماء، كل كتب المنطق تنبه عليه، اللي هي عسر التمييز بين الذاتيات والعرضيات، عسر التمييز بين الذاتيات والعرضيات، عرفتوا كيف؟ يعني الضوابط التي وضعوها أحيانا الإنسان يصعب عليه معها التمييز، يعني الضابط الذي وضعوه للتمييز بين الذاتية والعرضية هو الضابط المشهور إنه ما لا يمكن تصور الشيء إلا به. فإذا التبس العرض العام بالجنس، عرفت كيف؟ إنه هل هو ذاتي ولا غير ذاتي؟ يعني قد يقال إنه هذا المحل أيضا محل بحث. طيب يعني إذا كان للعرض العام نوع فائدة ونوع تعريف ولو من جهة ما، ولو من جهة ما، خاصة إذا كان العرض العام منحصرا في بعض الماهيات وليس عرضا عاما شائعا في كثير من الماهيات، ملاحظ كيف؟ كان عرضا عاما منحصرا في بعض الماهيات فيكون قريبا جدا من تلك الماهية وقريبا جدا من ذاتياتها، ملاحظ كيف؟ فعندئذ يفيد نوع تمييز. فإذا ضم إلى فصل معه فيكون ذاك بمثابة قام مقام الجنس في كونه جمع، وذاك قام مقام الفصل في كونه منع، والله أعلم. فيعني قد لا يسلم ذلك على إطلاقه، يعني إنه لا فائدة فيه، أن نقول لا فائدة فيه البتة هذا محل نظر. واعلم أن المتأخرين اعتبروا في التعريف أن يفيد تصور المعرف إما بالكنه أو بوجه يميزه عن جميع ما عدا، فلهذا شرطوا المساواة بين التعريف والمعرف وأخرجوا الأعم والأخص. هذا أيضا محل بحث سوف تقفون عليه بعد قليل. قال وأخرجوا الأعم والأخص عن صلاحية التعريف أصلا، فالتعريف سواء كان تاما أو ناقصا لم يجز بالأعم والأخص عندهم. تاما او ناقصا يعني حد ورسم، سواء كان تاما او ناقصا، يعني اربعه التعريفات هذه. واما المتقدمون فاعتبروا التصور بالكنه بوجه ما، سواء كان مع التصور بوجه يميزه عن جميع ما عداه، ايوه، او عن بعض ما عداه، والامتياز عن جميع ما عداه ليس بواجب عندهم، فلهذا جوزوا التعريف بالاعم والاخص. وهذا مش بس كلام المتقدمين، كلام المحققين من المتاخرين ايضا، كلام المحققين من المتأخرين أيضا. نعم. شوفوا شوفوا حاشية العطار تحت قوله وقد أجيز، شايفينها إلى آخره. قال اشترط الاشتراط المساواة في مطلق المعرف ليس مذهب المحققين. قالوا المقصود من التعريف التصوير سواء كان بوجه مساو أو أعم أو أخص. أيوة. وللصناعة في جميعها مدخل فلا وجه لعدم اعتبارهما. نعم تشترط في المعرف، يشترط في المعرف التام، انتهى. يعني أن المساواة شرط في المعرف التام سواء كان حدا أو رسما. أما الأول فالاشتراط إلى آخره، اقرأوا بقية الحاشية. إذن في النواقص هذا ليس شرطا، هذا ليس شرطا. نعم. فإن قيل كما أجيزت في التعريف الناقص كون المعرف أعم، كذلك أجيز أن يكون أخص، فلما تركه المصنف؟ يعني لماذا نبه المصنف على قال وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم، صح؟ نبه على ذلك، يعني ذكر ذلك، فلما لم يقل ما هم أجازوا بالأخص، فلما لم ينبه عليه؟ عرفتوا وين الفنقلة؟ الفنقلة هذا هو محل السؤال، هذا هو إنه نبه المصنف اللي هو سعد الدين على جواز التعريف بالأعم، فلما لم ينبه على جواز التعريف بالأخص مع أنهم أجازوا ذلك؟ وضح السؤال؟ قلت لأن هذا التعليل تعليل لترك المصنف التنبيه على جواز التعريف بالأخص. قلت لأن قرب الأخص إلى المعرف أكثر من قرب الأعم، فإذا جوزوا التعريف بالأعم فتجويز الأخص بطريق الأولى، فلهذا لم يذكره اعتمادا على فهم المتعلم واختصارا في العبارة. وهذا كما قال في تعداد ما لا يقع معرفا، لما عد الأشياء التي لا تجوز أن تكون أن يعرف بها الشيء، لا يجوز أن تكون معرفا للشيء، ماذا عد؟ قال فلا يصلح بالأعم والأخص أو أو المساوي. قال أو المساوي معرفة والأخفى، فترك المباين، يعني ذكر نبه على عدم جواز التعريف بالأعم وعدم جواز التعريف بالأخص، أو المساوي معرفة، مش المساوي المنطقي، مش المساواة المنطقية هنا، المساواة في المعرفة. تعرفوا الفرق بينهم؟ أصلا يجب التعريف بالمساوي المنطقي. المساوي المنطقي هو كل ما يصدق، يعني إذا كان ألف مساويا منطقيا لباء فكل ما صدق عليه أنه ألف فقد صدق عليه باء أنه باء، وكل ما صدق عليه أنه باء فقد صدق عليه أنه ألف، هذا هو المساوي المنطقي. المساوي الذي يذكره هنا هو المساوي معرفة وخفاء، مثل الـ نقول الجزء والكل متساويان، الفرد والزوج، الحركة والسكون، الذكر والأنثى، هذه المتقابلات، هذه كل اثنين من المذكورات المتقابلات متساوية في المعرفة والخفاء. واضح؟ الفوق والتحت، كل ما عرفتوا كيف، كل المتقابلات، كل المتقابلات الأضداد هذه متساوية في المعرفة والخفاء، فلا يجوز تعريف إحداهما يعني أحد هذه الأشياء بالآخر. وضحت المسألة؟ قال الآن يريد أن ينبهنا، إحنا فهمنا السؤال الذي سأله الفنقلة، فهمناها، أجاب بأنه، ما هو جوابه؟ يلا مين مركز معنا كان، ما هو جوابه؟ تفضل سيدي.
وقال ان الاعم يجوز فمن باب اولى الاخص.
لماذا؟
لان ذكر الاعم فمن باب اولى.
ماشي، من ما هذه الاولويه الاوليه او الاولويه؟ نعم،
لانه صدق الاخص يستلزم صدق الاعم.
مش هيك،
الاخص اقرب، او لانه الخاص خاص.
قال لان الاخص اقرب اليه من الاعم، الاخص اقرب اليه من العام. صدق الأخص وصدق الأعم هذه مسألة يعني أخرى. فالآن يقول يشبه الحال هذه التي حصلت عند السعد في هذه الحالة بحالة أخرى مرت معه، إنه السعد لما ذكر عدم الأشياء التي لا يجوز التعريف بها قال لا يجوز التعريف بالأعم ولا بالأخص ولا بالمساوي معرفة، وترك الكلام عن الأخفى، ترك الكلام عن الأخفى، قال وذكر الأخفى وترك الكلام عن المباين. المباين قال مع أنه لا يقع معرفا، هل يجوز تعريف الشيء بمباينه إذا كان لا يجوز بالأعم والأخص؟ نعم باب أولى بال. قال مع أنه لا يقع معرفا أيضا، وإنما تركه بناء على أن التعريف لما لم يجوز بالأعم فالمباين بطريق الأولى، لأنه في غاية البعد عن المعرف. والحاصل أن التعريف بالأعم والأخص لم يجوز عند المتأخرين مطلقا، أي في التعريف التام والناقص، وعند المتقدمين لم يجوز في التعريف التام أيضا، وأما في الناقص فجائز. هذا نهاية البحث في هذه المسألة. الشرنوبي نبه في الحاشية في 216 على أنه هذا لا يدفع به الاعتراض، المسألة التي ذكرها الجواب، هذا الجواب الذي ذكره الشارح اللي هو الخبيصي عن السؤال الذي أورده هو نفسه لا يدفع به الاعتراض. انتبهوا لحاشية، حاشية لطيفة. قال حاصله أنه يلزم من جواز التعريف بالأعم جوازه بالأخص، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه طريق الأولى، مش هيك قال؟ لأنها بطريق الأولى. ولأنه كلما وجد الأخص وجد الأعم، اللي هو المسألة اللي بينها أخونا، اللي نبه عليها أخانا، نبه علينا عليها أخونا. قال ولا عكس، وهو لا يدفع الإيراد. ليش؟ إذ دلالة الالتزام مهجورة في البيان، يعني في مقام البيان، ولذا لم يكتفي فيما مضى بالمساوي معرفة عن الأخفى مع أنه أولى منه. طب إحنا طب الأخفى لماذا ذكر الأخفى؟ يعني ليش لم يدفع به الإيراد؟ لأنه جاب حالة اللي درسوا معنا آداب البحث والمناظرة بيعرفوا هذه المسائل كويس. الآن أي نعم، الآن هو قرر جوابا فقال له هاي الحالة انطبقت على ما قررت بالضبط. عندنا حالة الآن السعد يقول لا يجوز التعريف بالأخص والأعم والمساوي معرفة والأخفى. طب هو ذكر الأخفى، ذكر الأخفى مع أنه مستغنى عنه ولا لا؟ مستغنى عنه. فليس الأمر كذلك، ليس الأمر على ما وجهت به. يعني جدوا المتكلمون شاطرين في استخراج في تخريجات، يعني فجدوا تخريجا لسعد الدين. على أي حال قال كاللفظي أي كالتعريف اللفظي فإنه يجوز أيضا بالأعم والأخص. طبعا أشيع شيء، أكثر شيء شائع تعريف بالأعم وبالأخص هو في التعريف اللفظية في الحقيقة. تعريفات اللفظية شائع جدا جدا التعريف بها بالأعم والأخص. والتعريف اللفظي عرفه قال ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ بأن لا يكون اللفظ واضح الدلالة على معنى فيفسر بلفظ أوضح دلالة على ذلك المعنى، كقولنا الغضنفر الأسد، يعني الغضنفر هو الأسد هيك المقصود، والعقار الخمر، يعني العقار هو الخمر. تعريف وليس هذا تعريفا حقيقيا يراد به إفادة تصور غير حاصل، لاحظ، وإنما إيش يراد به؟ تعيين، تعيين هذا المسمى، وإنما المراد تعيين ما وضع له اللفظ من سائر المعاني ليلتفت إليه ويعلم أنه موضوع بإزائه، بإزاء هذا اللفظ. وحاصله أن يقصد به تفسير صورة حاصلة من بين سائر الصور بأنها المرادة بلفظ كذا. هذا المبحث طبعا مبحث طويل عند المناطق، هل التعريف اللفظي يفيد تصورا ولا يفيد تصديقا؟ يعني هل المقصود به فعلا إفادة صورة ليست بحاصلة، يا تحصيل صورة غير حاصلة، أم الصورة حاصلة ولكن يتم تعيينها، عرفت كيف، بنسبة تصديقية تربط ذلك اللفظ بذلك المعنى؟ هذا مبحث موجود، يمكن الحواشي نبهت عليه، في حواشي لطيفة ممكن نقرأ بعضها، ممكن نقرأ بعضها. أنا المشكلة اليوم ناس النظارة، فالخط الصغير هذا متعب تبع الحاشية. خلينا نشوف بعض الحواشي على ذلك. شوفوا مثلا صفحة 219، صفحة 219 بيقول قوله وليس هذا تعريفا حقيقيا، شايفينها؟ بل مآله، هذا العطار بيقول بل مآله إلى التصديق، شايفين الكيف الكلام، يعني لا يفيد التصور بل يفيد التصديق، وهو ما اختاره السيد قال في حاشية التجريد المقصود منه الإشارة. تعرفوا التجريد لمين؟ للنصير الطوسي، النصير الطوسي، وعليه حواشي مشهورة وعليه شروح مشهورة طبعا، من أشهر، نعم، القوشجي، هذا بسموه الشرح إيش، الجديد ولا القديم؟ الجديد، القديم للأصفهاني، للأصفهاني طبعا. هو يسمي القديم ليش؟ لأنه أقدم شرح عليه؟ لا، مين أقدم منه؟ اللي هو للحلي. أحسنت أحسنت، فأول شرح في الحقيقة للحلي، وفي بعدي جاء كأنه التبريزي، إيش اسمه، حتى بيهقي، هو شيرازي بيهقي أو شيء زي هيك، في شرح آخر، في عدة شروح، في شروح حتى أحدث من ذلك، لكن الشرح القديم المشهور بالشرح القديم هو شرح الأصفهاني، والشرح الجديد هو للقوشجي. طبعا هو شرح جميل جدا مختصر. قوشجي، ايش بتحكوا قوشجي بالتركي؟ قوش. فهذا شرح جميل جدا جدا جدا، وفي بحثه في الإمامة ايضا جميل، يعني حتى مباحث مبحث يعني في القضايا الاعتقادية لما بحث مسألة الإمامة بحثها باختصار شديد ولكن بحثا قويا جدا، وفي المعقولات طبعا بحث لطيف جدا. الآن أيضا الحواشي المشهورة، أشهر حواشي عليه إيش هي؟ تجريد. وإيش كمان في حواشي؟ الحواشي الدواني، حواشي الدواني ثلاثة، إشي اسمه الحاشية القديمة، وإشي اسمه الحاشية الجديدة، وإشي اسمه الحاشية الأجد. الدواني عليه ثلاث حواشي.
من كان يرضى عليه؟
نعم سيدي،
من كان يرضى عليه على الدواني؟
والله شوف عاد أنت من كان يرضى.
أنا أخش يعني أنت كتب ثلاثة معمر.
نعم، في هنالك حاشية أيضا للملا صدرة، صدر الدين الشيرازي، هذه من أشهر الحواشي المعروفة على طيب خلونا احنا نرجع. قال في حاشية التجريد المقصود منه الإشارة إلى صورة حاصلة وتعيينها من بين الصور الحاصلة ليعلم أن لللفظ المذكور أن اللفظ أن اللفظ ولا لللفظ أن إيش المذكور بدي يصير موضوعا، لو كانت لللفظ كان صارت موضوعا، أن اللفظ ليعلم أن للفظ المذكور أن للفظ المذكور لا ما بزبط برضو بصير أن أن اللفظ هيك بدها تصير، ليعلم أن اللفظ المذكور موضوع بإزاء الصورة المشار إليها. واضح واضح، إذن لم يفدنا تصورا، فمآله إلى التصديق، التصديق والحكم بأن هذا اللفظ موضوع بإزاء ذلك المعنى. إذن التصديق الذي استفدناه، التصديق الذي نستفيده هو إثبات النسبة بين هذا اللفظ وذلك المعنى، عرفتم؟ أيوة. ما الغضنفر؟ الأسد. فهنا الذي استفدته بحسب كلام السيد في حاشية التجريد أنه الذي استفدناه هو إثبات النسبة هذا اللفظ لهذا المعنى، إثبات الارتباط والنسبة بين هذا اللفظ وهذا المعنى، عرفتم؟ فلم نستفد تصورا للغضنفر، يعني تصورا لم يكن حاصلا عندنا اللي هو تصور الأسد، لا كان حاصلا عندنا ولكن لم يكن قد تعين هذا اللفظ لهذا، فلم نستفد صورة جديدة لم تكن حاصلة عند العقل، بل استفدنا تصديقا. وضحت سيدي؟ قال: وإليه يشير كلام الشارح الآتي. وعلى هذا فقول المصنف كاللفظ تنظير، والذي اختاره المصنف أن التعريف اللفظي من قبيل التعريف الإسمي، فيكون قوله كاللفظي تمثيلا. والفرق بين التعريف الإسمي والحقيقي، اللي أخذ معنا أداب البحث والمناظرة فرقنا عندها بين التعريف الإسمي، التعريف الإسمي والتعريف الحقيقي، متذكرينه؟ إنه الماهية إذا عرفت ولم نكن نعلم وجودها سواء كانت ممكنة الوجود أو لا، فهذا إيش التعريف بيكون اسمه؟ تعريف إسمي، لكن بعد العلم بوجودها يكون تعريفا حقيقيا. هذا ليس هو التعريف الإسمي الذي تكلمت عنه المرة الماضية الذي قسمته إلى تعريف نومينال، هذا أنا كنت أحكي بالمصطلح الحديث، المصطلح الحديث تعريف الإسمي بالمصطلح الحديث اللي ينقسم إلى معجم وغيره مما ذكرته لكم. نعم، هذا الذي يقابله بالنومينال أو نومينال بالفرنسية. انتبهوا لهذا. الآن التعريف الحقيقي والاسمي بهذا المفهوم، بالمفهوم القديم، إيش هو؟ فيكون قوله كاللفظي تمثيلا. والفرق بين التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي أن الحقيقي هو الذي يكون للماهية المعلومة الوجود، والاسمي هو الذي يكون للماهية التي لم يعلم وجودها سواء أكانت معدومة أو موجودة. فإذا أقيم الدليل على وجودها كان التعريف الإسمي بعينه بعد ذلك تعريفا حقيقيا، متذكرين؟ المسألة مسألة اعتبارية. نفس التعريف قد يكون لزيد تعريفا حقيقيا وقد يكون لعمرو تعريفا إسميا. إذا كان زيد يعلم وجود تلك الماهية فالتعريف بالنسبة إليه تعريفا حقيقيا، وإن كان عمرو لا يعلمها كان التعريف بالنسبة إليه تعريفا إسميا، فهذا حقيقي وهذا إسمي. طيب، ولذلك قال السعد في شرح المقاصد: إن تعريف العلم المذكور في مقدمة الشروع، يعني في كتب المقدمات الشروع في العلوم، أيوة، تعريف اسمي ولا هذا نبهنا عليه أيضا فيما مضى، تعريف اسمي ولا تعريف حقيقي؟ تعريف اسمي، لأنه ما إله ما صدق عند الطالب، طالب العلم لا يعرف حقيقة هذا العلم أصلا، لا يعرف له ما صدق، يعني جاي لسه بداية، فأنت تعرف له تعريفا، هذا التعريف بالنسبة إليه تعريف اسمي. فإذا حصلت عنده المصادق وعرف هذا العلم وعلم وجود هذه المسائل وتمارسها وإلى آخره، فقد حصل عنده ما صدق لذلك العلم وتحقق وجوده، فلذلك يصير التعريف عندئذ بالنسبة إليه إيش؟ تعريفا حقيقيا. فالمسألة نسبية، المسألة كونه اسميا أو كونه حقيقيا هي مسألة نسبية اعتبارية. قال: وبعد الإحاطة بمسائل ذلك العلم ينقلب تعريفا حقيقيا. والفرق بين التعريف اللفظي والاسمي، لاحظ الآن هذه حاشية مفيدة يا إخواني، هذه حاشية مفيدة. إيش الفرق الآن بين التعريف الإسمي واللفظي؟ على هو ما هو مختار السيد وغيره، مختار السيد وغيره، من أنهما متقابلان، أيوة، أن اللفظية لا يفيد تحصيل صورة وإنما يفيد تمييزها ليعلم أن اللفظ موضوع بإزائها، فمآله التصديق كما سمعت، يعني كما ذكرنا لك قبل قليل من حاشيته على التجريد. قال: ولا يندرج تحت القول الشارح، يعني لا يكون التعريف الإيش اللفظي من الأقوال الشارحة.